قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن مقدمات مهمة للتعريف بسورة النساء، واليوم نتحدث عن السورة ونبدأ في أول آياتها بإذن الله عز وجل، وسنحاول قدر المستطاع أن نقف وقفات متأملة عندما نرى أن ذلك شيئا يفيد أمثالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوقوف عند النافع المفيد. وقبل ذلك، الحقيقة كنا نسينا في الحلقة الماضية أن نتحدث عن أمر يعني درجنا عليه في هذا البرنامج، وهو المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها. ولعل من المناسبات، ولعلكم يعني تشاركون الحديث يا مشايخ، من المناسبات بين هاتين السورتين أن سورة آل عمران كانت في محاجة أهل الكتاب، وفي سورة النساء جاءت أيضا محاجة أهل الكتاب بشكل أيضا كبير كما سيتبين معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. أيضا ذكرت غزوة أحد في سورة آل عمران بشكل مطول، وأشير إلى شيء منها في هذه السورة كما قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا إلى آخر الآيات. هل هناك من مناسبات يا دكتور عبد الرحمن أو دكتور سعد؟
والله لا تظهر لي، لكن يعني يمكن بصفة عامة أن يقال سورة البقرة غلب عليها جانب الحديث عن بني إسرائيل وفي جزء كبير منها، وسورة آل عمران تحدثت عن النصارى بشكل كبير، جاءت سورة النساء تحدثت عن حقوق المجتمع نفسه وعن حقوق الإنسان. وأنا يعني أفضل أن نقول أن سورة النساء في حقوق الإنسان بصفة عامة، لأن فيها حقوق المرأة وحقوق اليتامى
السفهاء
وحقوق السفهاء، وفيها حقوق المجتمع نفسه.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، فهي حقوق للإنسان بصفة عامة، وهذا يعني يدفعنا للحديث يا أخواني عن موضوع حقوق الإنسان التي رسخها الإسلام بكل صدق وبكل إنصاف. وموضوع الإنصاف وموضوع الإصلاح واضح وظاهر في سورة النساء، لأن الآن تنتهك حقوق الإنسان في العالم، ويشاع ويعني يذاع أن الذين روجوا لحقوق الإنسان هم الغرب، وأن الحضارة الغربية هي الحضارة التي جاءت بحقوق الإنسان التي أهدرها الإسلام وأهدرتها الديانات السابقة والكلام هذا، في حين أن الإسلام هو الذي جاء فعلا بحقوق الإنسان وحفظها وفصلها تفصيلا واضحا ظاهرا في القرآن الكريم وفي السنة، لكن في سورة النساء بصفة خاصة ظهر جليا الإنصاف والحقوق على وجهها للناس جميعا. ولعلنا إن شاء الله في الوقفات التي سنقفها مع الآيات نقف عند كل حق من هذه الحقوق بإذن الله تعالى.
طبعا فيه من اللطائف، يعني من اللطائف خاتمة سورة آل عمران كانت بالخطاب الخاص يا أيها الذين آمنوا، وبداية سورة النساء كان في الخطاب العام يا أيها الناس. وتتم الكلام الدكتور عبد الرحمن لما ابتدأت الآية سورة النساء يا أيها الناس، فمعنى ذلك أنها تتحدث بالفعل عن حقوق مرتبطة بالإنسان من حيث هو إنسان.
أينا.
وهذه أينا. جميل أينا. أن يعني تلحظ، ونحن نتكلم عنها في واقع المجتمع المسلم، إلا أن كل إنسان يطلع على هذه التشريعات يرى أنها تناسبه، وأيضا لا نشك أنه يتمنى أن يعامل بهذه الطريقة، يعني في سواء في اليتامى أو في النساء، يعني في كل ما يرتبط بقضايا الحقوق، حتى المعاملة بين المسلمين وغيرهم.
أينا.
في فما لكم في المنافقين
فئتين،
ستأتي أحكام مرتبطة بالتعامل مع المنافقين، التعامل مع الكفار الذين يقاتلون، كيف التعامل مع هؤلاء، كيف التعامل مع أولئك، كلها مفصلة.
أيضا اختتمت سورة النساء بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم.
معنى التقوى مطلوبة.
معنى اختتمت هذه بالتقوى وافتتحت التي تليها أيضا بالتقوى. لكن ارتبطت هذه التقوى بالربوبية لأنه خطاب عام للناس.
نعم.
وتلك بالألوهية. يعني لتضخيم جانب الاتباع والهيبة من الله سبحانه وتعالى.
نعم. وسيأتي واتقوا الله أيضا في نفس
أيضا جانب الأمانات وأدائها ذكر في هذه السورة سورة النساء كنوع من الحقوق التي يجب أدائها. وقد ذكر أيضا هذه الأمانات ذكرت في سورة آل عمران لكن بشكل خاص. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وكذلك في جانب النبيين قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا.
وقبلها ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينه.
فجاء التأكيد على هذه الأمانات أيضا في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم أن تحكموا
حكمتم بين الناس
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
جميل.
أيضا في جانب التحاكم نلاحظ أنه في سورة النساء جاء بشكل ظاهر وقد أيضا مر بنا في سورة آل عمران. قال الله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال أيضا في بيان هذا الأمر والتشديد فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إلى آخره. في جانب الجهاد أيضا سورة آل عمران تحدثت عن غزوة أحد بشكل واضح جدا وبينت الجهاد وما يلزم فيه والتضحيات التي تبذل فيه والشهادة وتفضيلها ونصر الله لعباده المؤمنين. وفي سورة النساء أيضا جاء ذكر الجهاد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما إلى آخر تلك المناسبات بين هذه السورة وتلك.
أيضا أغلبها كلها مناسبات في الموضوعات.
مناسبات في الموضوعات.
وبعضها مناسبات في الألفاظ أو الجمل من ناحية الابتداء والختم.
نعم.
أيضا ظهر لي فكرة أو يعني وجه من أوجه الحقوق في هذه السورة العظيمة وهو حق القرآن نفسه وهو التدبر والاستنباط الذي ذكره الله في هذه السورة.
أفلا يتدبرون
في قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم جاء بعدها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدلت هذه الآية على أن الاستنباط أخص من التدبر. التدبر عام ثم الاستنباط لا يحسنه إلا الخاصة. وهذا من الحقوق التي يجب الوفاء بها للقرآن حتى ينتفع به.
أي نعم.
فيمكن أن نقول هذه من حقوق الإنسان فعلا أن يقوم طائفة من العلماء المتدبرين باستنباط ما فيه من الفوائد حتى تعود على المجتمع المسلم بصفة عامة بالنفع.
صحيح صحيح. طيب بعد هذه اللمحة عن يعني أوجه التشابه أو المناسبة بين السورتين لعلنا نبدأ إن شاء الله بهذه السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد والتوفيق. ولا إشكال يا إخواني في أن الإنسان يحرص على أن يكون فيما يقوله أو أن يسدد فيما يقول. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فجعل يعني تقوى الله أردفها بسداد القول. قال سمعت الشيخ مباز مرة يقول والسداد من التقوى ولكن لأهميته وعظم منزلته خصه الله سبحانه وتعالى لأن اتقوا الله تشمل كل شيء حتى السداد في القول. قال وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ولعل هذه والله أعلم يعني إحدى مناسبات الافتتاح بهذه الآية في الخطب وفي خطبة النكاح.
نعم.
لأن الإنسان يقرأ الآية الأولى من سورة النساء ويقرأ هذه الآية لسورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأن نسدد فيما نقوله من استنباطات وفوائد و يعني بعض المعلومات التي نفيد بها إخواننا المشاهدين ونتدارس بها في هذا المجلس المبارك. تفضل دكتور عبد الرحمن. إذا كان
في افتتاحه سبحانه وتعالى لهذه السورة العظيمة بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. افتتاح رائع جدا. أولا أنه النداء هذا لا يخرج منه أحد، لا يخرج منه لا مسلم ولا غير مسلم، وكلهم يدخلون في هذا الخطاب، فهو أمر لجميع الناس الذين يبلغهم هذا الخطاب بتقوى الله سبحانه وتعالى. فيقول يا أيها الناس اتقوا الله، ما قال اتقوا الله، قال اتقوا ربكم. فهنا أمر بالتقوى لجميع الناس المسلم غير المسلم، وتذكير له بأنه مربوب لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج عن ربوبية الله سبحانه وتعالى لا بر ولا فاجر ولا مسلم ولا غير مسلم. حتى الملحد الذي يلحد وينكر أن هناك إله فهو لا يخرج عن هذا النداء ولا يخرج عن ربوبية الله سبحانه وتعالى شاء أم أبى. فهذه واحدة، أولا تعميم الخطاب على الجميع، وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس.
قبل أن تقول الثانية لاحظوا أنه قال اتقوا ربكم، لأن الربوبية ومظاهرها يمكن أن يتعرف عليها كل إنسان.
بالضبط.
بخلاف الألوهية، الألوهية قد يحتاج الإنسان فيها إلى الوحي أو إلى السماع في أنه يتعرف على الله عز وجل وما يستحقه وما يجب له وما يمتنع عليه، لكن الربوبية آياتها ظاهرة
عقلية. نعم.
يعني عقلية وفطرية أيضا، يستطيع أي إنسان أن يهتدي من خلال آيات الربوبية إلى وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول الله أعلم، هذا الارتباط عجيب. في أول آية أمر الناس فيها بالعبادة في القرآن قال يا أيها الناس اعبدوا
ربكم،
ربكم
قال اعبدوا سورة البقرة.
نعم.
نفس الاستدلال، وهنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم،
ربكم.
يعني تستطيعون من خلال آيات الربوبية أن تصلوا إلى هذا المعنى الذي يراد أن تقوموا به.
وهذا نص عليه سبحانه وتعالى فيه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله.
لا.
لأنها من مظاهر الربوبية.
نعم.
الربوبية. وأذكر قصة طريفة لأبي حنيفة عندما كان يناظر في الربوبية، يناظر بعض الناس في الربوبية منكرين الربوبية، فتأخر عليهم قالوا ما بالك، فقال قد أهمني أمر منعني من الحضور إليكم، وهو أنني سمعت بخبر سفينة مليئة بالأموال ومليئة بما ذكر من الخيرات وكذا، وهي تسير في البحر وليس لها قائد وتهتدي إلى طريقها دون قائد يقودها. فقالوا كلهم جميعا هذا لا يمكن،
لا إله إلا الله.
قال بل هذا ممكن. فما زال قالوا هذا لا يمكن، كيف سفينة تمشي في البحر لوحدها دون قائد ودون ربان وتتجه إلى الميناء الذي تقصده دون قائد؟
ما يمكن.
فقال سبحان الله العظيم، سفينة تنكرون أن تكون تمشي في البحر دون قائد، وتزعمون أن هذا الكون كله ليس له خالق، وتنكرون. فالشاهد أن هذه مسألة عقلية كما تفضلت. الأمر الثاني أنه وصف نفسه بوصف يحبب إليه خلقه، فقال الذي خلقكم، والإنسان يعني يشعر بالامتنان لمن أحسن إليه،
لا شك،
أليس كذلك؟
بلى.
ولا ينكر الإحسان إلا رجل أو ليس عنده مروءة وليس عنده ذرة من مروءة. فالله يقول الذي خلقكم فامتن عليكم بالخلق، وهذه مكررة في القرآن الكريم كما تفضلت كثيرا، الذي خلقكم ثم ورزقكم إلى آخره. لكنه أيضا قال خلقكم من نفس واحدة، وهذا الحقيقة هو غاية المساواة، الدعوة إلى المساواة التي يقولونها الغرب الآن من أين جاءوا بها؟ والله سبحانه وتعالى قد نص عليها في كتابه في أكثر من موضع، فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هنا يقول الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فإذا أثبت الله في هذه الآية أن أصل البشر كلهم نفس واحدة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام
كلهم. نعم.
فعلامة إذن يتفاضل الناس، ليس هناك كما قال الشاعر وهذه من الأبيات الجميلة، يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء.
نعم
فعلا، لكن التفاضل الحقيقي هو بالتقوى.
أي نعم.
فهنا قال الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وش المقصود بزوجها هنا؟ حواء.
نعم.
البعض الناس يفهم من أن الزوج هو الرجل، وإنما الزوج هنا المقصود به المرأة.
نعم.
ولذلك يقولون في اللغة أن الرجل والمرأة يقال لهما زوج.
زوج،
لأن كل واحد منهما مفرد، فإذا انضم إليه صاحبه أصبح
صار زوجا.
زوجا يعني. لكن يقولون استخدم الفقهاء بكثرة في كتب الفقه الزوجة في مقابلة الزوج.
نعم.
قالوا وإلا فهي لغة رديئة، يعني يقال المرأة زوجة
لكنها تكون أوضح،
لكنها واضحة صح.
ولذلك في باب الفرائض كما سيأتينا إذا أرادوا يذكرون المسألة الفرضية يقولون هلك هالك عن زوجة أو عن زوج.
نعم.
يعني يحددون إذا كان ذكرا قالوا زوج، وإذا كانت أنثى قالوا زوج.
وهذا هذا أحد مقاصد الفقهاء في
تفريق
استخدام هذه اللغة الرديئة.
صحيح.
في أيضا من القضايا، وأشرت إلى قضية حبا أعلق عليه لما تكلمت عن قضية الربوبية والألوهية، هنا قال أيها الناس اتقوا ربكم، الآية بعدها قال واتقوا الله الذي تسألون به
والأرحام،
لأنه جاءت مقام بدأ مقام التشريع فجاءت الألوهية.
صحيح.
ولما كان المقام الأول مقام الربوبية، لما تتأمل تجد أن كل هذا المقام مقام الربوبية. أنا أحب أن أعلق على مسألة بعض الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام مثل ابن الطفيل، كتب قصة رمزية اسمها حي ابن يقظان، طبعا حي أخذها من الحياة ويقظان من اليقظة، ورسم في هذه القصة أن الإنسان، يعني فكرته أن الإنسان لو قذف في أي مكان وليس عنده معلم فإنه يصل إلى الخالق، هو يريد أن يقول أن يصل لهذه النتيجة. هذه النتيجة اللي يذكرها هو إن والله هذا الإنسان، هو القصة اللي ذكرها أنه إنسان ترك وهو طفل رضيع في غابة، ثم أرضع من قبل أهل حيوانات وكبر حتى تعرف على الخالق، لأن غاية ومقصود الفلسفة تصل إلى هذا
دون نبي
على الخالق.
دون النبوة يعني
دون النبوة.
دون الوحي.
وظن منهم هم أيضا ظن منهم أنه يمكن التعرف على تفاصيل الشرائع بدون إيش، أنه لا حاجة للوحي، هذا اللي يريدون يصل له، يعني أحد مقاصدهم. ولكن مهما كان والإنسان هذه القضية العقلية لا نختلف عليها، أنه نعم الإنسان يصل إلى إثبات الخالق وإلى أن له ربا بالدليل العقلي، ويصل إليها بنتائج معروفة ومقدمات ونتائج معروفة.
أيوة.
لكن مسألة في كون هذا الخالق يعبد وكيف يعبد، هذا لا يمكن إلا بماذا؟
الوحي.
إلا بالوحي، إلا بالشرع. ولهذا استنسخ حي بن يقظان الفلسفي، استنسخ إلى صور صارت صور من يمكن ما يقال بالقصص التي الممتعة مثل طرزان، هي نفس الفكرة، أو ماوكلي هي نفس الفكرة. وكثير من ينظرون هذه لا يعرفون الأساس الفلسفي لها، ولا شك انتقلت إلى مرحلة صارت مرحلة من التشويق والإثارة ليس إلا. لكن هذا هو المقصد منها، أنه الإنسان لو جعل في بيئة بين حيوانات فسيكون إنسان مدرك وعاقل ويستطيع أن يصل إلى معلومات من كذا وكذا وكذا، لكن تفاصيل الشرائع لا بد فيها من الوحي.
بل حتى هذا دكتور مساعد ويهون الدكتور محمد، حتى تفاصيل الخلق والاستدلال على الرب سبحانه وتعالى لا يمكن بالعقل أن تصل إلى ما وصل إليه بالوحي.
لا شك.
يعني الآن عندما يقول مثلا أرسطو، عندما يأتي ويقول إن الكرسي هو الفلك التاسع، ويتكلمون عن الأفلاك ويسمون الملائكة أفلاك، ويحاولون أنهم يصورون هذه المخلوقات وهذا الكون العظيم بالعقل، لا يمكن أبدا. ولذلك تقرأ كلام تضحك منه، لكن عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض
ولا خلق
أنفسهم، يعني تضحك أنت من هذا الصفصطات ومحاولة إدخال العقل في مثل هذه الأشياء التي لا يمكن أن تعرفها إلا عن طريق الوحي. الله سبحانه وتعالى يقول أنه خلق السماوات والأرض، وكيف خلق السماء وكيف خلق الأرض، ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، تفاصيل لا يمكن تصل لها بالعقل أبدا.
هو العجيب كان بقي شيء؟
لا ما بقي شيء. بس
والعجيب الحقيقة في مثل هذا الأمر كون الله سبحانه وتعالى وضحها توضيحا بينا كيف نشأ الإنسان، كيف بدأ الإنسان، مثل هذه الآية.
نعم صحيح،
واضحة جدا. ليس غريبا أن يأتي مثل داروين ويخرج بنظرية التطور
والارتقاء
للأنواع، أصل الإنسان والأنواع، ليس غريبا لأنه لم يتعرف على الإسلام. لكن الذي تستغربه أن يكون إنسان بين يديه هذا 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 الكتاب من ربه ويقرأه ثم يضل الطريق ويذهب إلى مثل هذه الأفكار الرديئة.
سبحان الله.
وهذا الحقيقة يدل على أمرين. الأمر الأول ضعف المتلقي، هذا المتلقي ضعيف، والأمر الثاني قوة الملقي. ومعنى ذلك أن هذا الكتاب الذي كتبه داروين كان فيه من القوة ومن الشيء الذي يبهر من يكون ليس عنده ثقافة دينية قوية أن يبهره وأن يجعله يقتنع بما يقول.
قد لا يكون ترى قوة الملقي بقدر ما أعطيت الفكرة من
ترويج
والترويج، مثل كارل ماركس يعني جاء بفكرة الشيوعية وقامت عليها دولة وكانت بالدم والسيف يعني، وقتلت من المسلمين وحدهم أكثر من 20 مليون لإقرار تلك الفكرة. هذا يقولون في نكتة بعد ما انتهت الشيوعية، فجاء يقولون كارل يعني يعلق يقول أنا كنت بس مجرد يعني أحلم كذا وأفكر، أنتم خليتوها صايعة. يعني ما يمكن هذا يصح في عالم البشر.
سبحان الله.
أن هذه الفكرة الشيوعية تصبح شأن ويكون لها نصف الكرة الأرضية تقريبا يتدينون بها بقوة الدم والسيف والسلاح. 70 سنة وهي تحكم في الأرض يعني، ثم تهاوت من نفسها.
هو المقصد أنه مع وضوح هذا عندنا في 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 شرعنا وما أخبرت أيضا به السنة النبوية واضح جدا، إلا أنك تجد أن أستغرب كيف يظل المسلم ويتبع مثل هذه الأشياء. لازلنا
نظريات
نظريات. نعم، وأذكر في أيام الثانوي لا زال بعض من كان يدرسنا يؤمن بمثل هذه الأفكار.
عجيب. صحيح. مع العلم أنها الآن لم تسقط من ناحية علمية فقط، لأن الجانب العلمي يعني قد أسقط منذ زمان.
نعم.
أيضا من ناحية حتى عقلية، يعني لما تنظر إليها فهي متهافتة عقلا.
نعم صحيح.
بغض النظر عن كل ما جاءوا به وأجلبوا به من الأدلة التي يدعون أنها أدلة وليست من أدلة.
أيضا في جانب آخر لما قال اتقوا يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، معناه أن الآن مرجع كل هذه البشرية إلى
نفس واحدة،
إلى نفس واحدة. ولهذا قالوا الرجال النساء أسف سقائق
الرجال،
بمعنى أنه الآن هو مجرد أن الله سبحانه وتعالى بقدره جعل هذه المرأة التي خلقت كما قال صلى الله عليه وسلم من ضلع أعوج، جعل لها طبائع وخصائص مستقلة
تناسبها
غير طبيعة الرجل.
نعم.
ولكن في الأمر القدري والأمر الشرعي هم في النهاية على حد سواء.
صحيح.
ولهذا نقول أنه من باب الفائدة نريد أن نذكرها أن حينما نتكلم عن ما يقال عن مساواة الرجل بالمرأة، وأنا أعجبني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال هذه كلمة ليست دقيقة.
نعم.
وإنما الصواب أن يقال العدل.
العدل. نعم.
إلى أن المساواة غير ممكنة، فالذين يطالبون أحيانا بمساواة المرأة بالرجل هي مطالبة مخالفة للعقل، مخالفة للتكوين، مخالفة
للواقع.
وإذا نقول من طالب، إذا كنت تطالب قبل أن تطالب بالمساواة في الحقوق فيما تزعم، طالب بالمساواة بالخلق، يعني اجعل المرأة رجلا أو اجعل الرجل امرأة فهنا يقع المتقع المساواة. أما أن تكون الطبيعة مختلفة وتريد أن تساوي بينهما هذا مستحيل،
لابد لكل واحد منهما خصائص.
ولهذا عبارة الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه قال العدل أن تعطي المرأة ما يناسبها وأن تعطي الرجل
ما يناسبه.
وهذا هو
الذي جاء في هذه السورة.
نعم صحيح. هو الذي جاء في
في قولك يا دكتور مساعد خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أشرت إلى أن حواء خلقت من آدم.
نعم.
وأنها خلقت من ضلع.
نعم.
طبعا يشيع في كلام الناس أنها خلقت من ضلع أعوج، وليس في الحديث من ضلع أعوج، خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. طبعا نحن نستنبط من قوله وإن أعوج ما في الضلع أعلى أن الضلع أعوج.
لا شك.
ولا الرواية الصحيحة الثابتة في الصحيحين أنه ليس فيها خلقت من ضلع أعوج. أنا أنكرها شخص علي، لكن لما تأملت في مدلول الحديث
هي أعوج أعوج، هو
أعوج أعوج. طبعا العوج هنا
خلقة.
ليس عوج بالمناسبة يعني ينصب على، قد تكون المرأة أكمل يعني بدنا من الرجل في ناحية الصورة، لكن الكلام على العوج
الطباع والأخلاق
وفي التفكير أيضا تجدها تميل إلى أشياء معينة لا ينظر إليها الرجل ولا وليست هي
ولا تتناسب معه إطلاقا.
أي نعم. ولا وليست هي الأسلم في إدارة دفة الحياة. هي الأسلم في إدارة دفة البيت والأولاد والأسرة وما يتصل بذلك، لكن دفة الحياة تجد أنها لا تنسجم مع هذا الأمر. قال وخلق منها زوجها. هذه الحقيقة هذه لا تعرفها، لا تعرف إلا من طريق الوحي.
صحيح.
وهي أن حواء خلقت من آدم ولم تخلق أيضا مع آدم، وإنما هي منه. ولذلك نلاحظ أنها ضعيفة حتى في التكوين،
حتى لأنها جزء من الرجل.
أيه. وخلقت من ضلع، والضلع كما تعلمون يا إخواني وأخواتي يعني عظم رقيق، عظم رقيق. وحتى سبحان الله في صورته
الأضلاع اللي هي
حالم. ولذلك تجد المرأة دائما يعني تدور في عالم الرجل باستمرار. يقول النساء ما خلون إلا تحدثنا في الرجال، ولكن الرجال قد يتحدثون النساء وقد يتحدثون في الدنيا والأرض والزرع والفلاح.
تحتاج استقراء، هل هذا صحيح؟
هذا صحيح، حديثهم زرع شاهد على ذلك، ذكره الحافظ بن حجر في الفتح.
نعم.
وأيضا لاحظ أن المرأة يعني في هذا تجد أن هذا الضلع لو أخذته ليس كعظم الفخذ أو الساق قاسي وصلب، لا، هي لينة تستطيع أنك يعني تعطفها أو تعطفها يمينا ويسارا، ما يدل على أنها قابلة للاستجابة وقابلة للتأثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يؤخذ من النساء كما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لأن المرأة مهما كانت طبائعها فيها شيء من الخلل والضعف، إذا كانت طيبة قبلت إيش؟ التعديل والتوجيه وكذا،
تتعطف معه.
نعم. قال وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها
كسرتها
وكسرها طلاقها.
لا حول.
وإن استمتعت بها استمتعت بها على
عوج.
يعني لييأس كل رجل في أن يتوقع أن المرأة تترك ما فطرها الله عليه وطبعها عليه من الأمور التي تميل إليها وتحبها، فيصرفها إلى ما يريده هو مما يراه مناسبا للواقع وللحياة وللمستقبل وما يتصل بذلك.
وهذا الحقيقة يعطينا الفقه أنه العمل في الممكن.
العمل في الممكن، نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن هذا هو الممكن.
أي نعم.
فأنت تعمل ما تذهب وتهدر وقتك ومالك،
تخليها رجل رخيصين،
ترجل هذا جعلها،
خلها امرأة على ما هي عليه، لكن هذبها.
نعم.
وناصحها، وهي أيضا تقوم بنفس الدور معك إذا كانت
يعني أصلا يبدو لي أن الحياة لا تستقيم إلا بهذه الصورة،
وهذا هو الضعف.
لا تستقيم الحياة إلا بهذه الصورة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن المرأة بضعفها وبهذه الأخلاق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنها، هذا هكذا تستقيم الحياة، حياة المرأة مع الرجل. فالمرأة حتى المرأة التي تدعو دائما إلى المساواة هي لا تحب الرجل الذي ليس له رأي، والذي يتبعها في كل صغيرة وكبيرة. يعني المرأة أحيانا في بعض البيوت المرأة هي المسيطرة وهي التي تفرض رأيها على الرجل وهي التي تصرف. هذه المرأة غير سعيدة في حياتها.
صحيح.
وهي غير راضية عن زوجها قطعا. المرأة تحب الرجل الذي يكون له رأي والذي يوجهها ويسددها ويعطيها ويمنعها ويكون له رأي
ويكون صاحب قرار.
نعم، صاحب كلمة.
نعم. أنا أذكر قصة يعني مطابقة لهذا. واحد يقول من الأقارب عنده يعني حل بعض مشكلات أسرية، يقول اتصلت عليه واحدة فقالت أنا ما أبغى زوجي. قال إيش السبب؟ قالت ما قلت له أبغى شيء، قال لي لا.
أعوذ بالله، هذه في عرف الناس يعني بكارة جميلة.
صحيح.
هذه النعمة مع ذلك ما رضي.
نعود إلى الآيات في قوله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واستخدام كلمة بث هنا في غاية البلاغة. نعم. والبيان. فيه إشارة إلى انتشار خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وكيف تلاحظون أنتم الآن البشرية هذه المليارات وكلها من رجل واحد.
لا إله إلا الله.
وقال الله وجعلكم شعوبا وقبائل
لتعارف،
وكلهم من أصل واحد من آدم عليه الصلاة والسلام.
سبحان الله. البث استخدم في القرآن مثل فكانت هباء
منبثة
وتكون
كالعهن
أو
كالفراش المبثوث.
المبثوث. المبثوث. فسبحان الله تجد بالفعل معنى الانتشار هذا
واضح فيها،
واضح جدا فيها. نعم.
جميل. وهذا المعنى أريد أننا نستنبط منه معنى دقيق.
نعم.
تنبه الحقيقة له أحد طلابي النجباء صراحة، وأنا عجبت به كثيرا. أحد الطلاب أنا الله يمسيه بالخير اسمه عبد الله بن سعود الحربي من أنجب الطلاب ما شاء الله يدرس ماجستير، فكنت كلفت الطلاب قسمت عليهم أجزاء القرآن لاستنباط الآيات منها أو لاستنباط الفوائد منها، فاستنبط من هذه الآية معنى أنا لم أجده لغيره، قد تشاركوني أو لا، وهو أنه في الآية في آخر الآية قال الله فيها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تلاحظون أن هنا ذكر الأرحام فيه ضرابة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لماذا جاء ذكر الأرحام في هذه الآية؟ فقال هو قال في أول الآية بث، والبث هنا فيه إشارة إلى أن ذرية آدم سوف يتفرقون،
نعم،
وأن هذه فطرة الله التي فطر عليها الناس أنهم يتفرقون.
إذن فتبقى قضية الأرحام باجتماعهم،
نعم، بالضبط. فما دام أن هذه فطرة خلق الله الناس عليها وهو أنهم ينتشرون ويتفرقون، وهذه حال الناس اليوم، نعم،
فلا تنسوا
الأرحام أن تصلوها.
أي نعم،
صحيح أن هذا من فطرة التي فطر الله عليها الناس، وهو أنهم ينبثون في الأرض يطلبون الرزق، وربما تكاد تجد الوالد الآن وأولاده في أنحاء البلاد،
يعني كأن البث سبب من أسباب الانقطاع،
وهذا صحيح.
نعم،
نعم، فنبه على ما يسد به هذا الخلل، وهو الانقطاع والانتشار والانشغال بالدنيا ونسيان من تجب عليك صلته ومواصلته من الوالدين والأقارب.
وافعلوا ذلك تقوى لله عز وجل، لأنه أحيانا وهذه حقيقة لا مصلحة لك دنيوية لا في الواقع ولا في المنظور من صلة بعض أقاربك، لأنهم نقص عليك حقيقة،
منفعة دنيوية ما في
منفعة دنيوية حتى ولا سمعة، لأنه منحط السمعة، عليه سوابق وعنده مشاكل وإلى آخره، ولا ترجو منه نفعا دنيويا، ولكن تفعل ذلك تقوى لله عز وجل، لأن الله أمرك بذلك وحثك عليه وجعل صلتك لهذا الأمر يعني صلة
تقوى له،
أي تقوى له جل وعلا، وأيضا أمر يحبه الله، لأن الرحم تعلقت بعرش الرحمن، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة،
لا إله،
أي نعم، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك،
سبحان الله.
الصلة ستكون من الله لمن يصل هذه الرحم، وخصوصا في من لا يصل، قال ليس الواصل
بالمكافأة
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذه عجيب
الحقيقة. أنا يعني أتساءل في وجه الربط بين سعة الرزق وطول وإنساء الأثر وبين صلة الرحم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد من أحب أن
يبسط له
في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، ولم يقل فليتق الله أو فليحرص على ذكر الله أو فليحرص على الصلاة، وإنما قال فليصل رحمه، مع أن هذه مسألة اجتماعية أخلاقية تواصل،
نعم،
كما يقولون الآن مهارات التواصل، كيف تتواصل مع الناس، وإذا بها منصول بدينك.
طيب والشيء وصلت إليه
ما يظهر، أنا ما ظهر لي فيها، لأنها دليل على أن هذا الجانب الاجتماعي في الإسلام ليس جانب هامشي، وإنما جانب في أصول الدين وفي عقيدة المسلم وفي دينه.
ألا ترى أن هذه رحم، ومن وصل الرحم رحم، وكان من مظاهر هذه الرحمة أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره وأن يكون ذلك محمدة له في أهله، وقد يكون اتصلت بالرحم والرحمة كان لها أثر في آثار تلك الرحمة على هذا الواصل للرحمة،
وربما أيضا أن من آثار صلة الرحم أو من مستلزماتها الإنفاق،
نعم،
الصلة بالمال، لأن أحيانا الصلة أيضا بالقول فقط لا تكفي،
صحيح،
في موضع يحتاج فيه إلى الصلة بالمال، فالله قال يبسط له في رزقه، ما ستنفقه في صلة الرحم وفي باب الرحم فأنت ستعوض بإذن الله في رزقك وسيبسط لك في رزقك،
أي صحيح.
أي فهذه مسألة أردت أن أشير إليها، قضية العلاقة بين وبث منهما وبين والأرحام
ونساء،
نعم، هذه يعني فكرة مادية، هل مرت على أحد منكم في كتاب من كتب التفسير؟
لكن أيضا في قضية تقديم الرجال على النساء يظهر أنه منسجم أيضا مع وضع هذه السورة في أن من العدل وضع الأمر في نصابه، فالرجل مقدم لأنه هو الأصل،
نعم،
وأيضا
نعم أصله في الخلقة،
في الخلقة،
نعم، صح،
ولأنه هو صاحب التدبير والنظر، وليس هذا استهانة بالمرأة، يعني لما تعطي كل ذي حق حقه ليس استهانة بمن أعطي حقه،
صحيح،
يعني بعض الناس يقول لا الحق أنه كلهم يسرون سوا، مو صحيح يا أخي،
صحيح،
أنت إذا وضعت الطفل خلف الكبير ما يقال أنك
أعطيته حقه،
أعطيته حقه ورحمته ووضعته في المكان اللائق به، فليس هذا التأخير ظلما له بل هو حماية أحيانا له. ولذلك نحن نلاحظ مثلا في الإسلام من هو الذي يقاتل ويحمي الديار؟
الرجال.
الرجال. طيب أليس هذا ظلما للرجال؟
صح.
تقول لا، لأن هذا هو الذي خلق له وهو مستعد للقيام به، والمرأة عندنا ما تقوم هذا المقام، ليس لأننا لا نرضى لها بأن تكون مساوية للرجل، ولكن لأن خلقتها لا تهيئها للقيام بهذه المهمة.
ولذلك قال ابن أبي ربيعة كتب القتل والقتال علينا
وعلى سيجر الذيول.
نعم. كل واحد له اختصاص.
له اختصاص. صحيح. أنا أقول هؤلاء المنادين بقضية المساواة للرجل أو للمرأة مع الرجل في كل شيء، والله إن أدنى نظرة عقلية تسقط مقالتهم، ولكنها أهواء وشهوات في النفوس يريدون من ورائها الوصول إلى مآرب معينة. وأقول صدق من قال إن المشروع الليبرالي في البلاد العربية وخصوصا في بلدنا نحن، أنا أقولها صدقا، يعني يبدأ من المرأة وينتهي بالمرأة مرورا بالمرأة، ما عنده مشروع آخر. يعني المشاريع الليبرالية الموجودة في العالم في إصلاح مثلا أحوال الناس ومعايشهم والمنادات بحقوق الضعفاء وغير ذلك وتجريم الظالمين يعني الوقوف في وجه الطغيان أيا كان، هذه من ضمن يعني أجندات الذين يعملون بهذا الأمر، ما في إشكال في هذا الأمر. لكن عندنا أبدا اقتصر على، وحتى المرأة حقوقها اقتصرت في التبرج والاختلاط والسفور وخرط الرجال وغير ذلك،
مع أن لها حقوق تستحق أنها تطالب بها. نعم. ومهدرة ولا يذكرونها
ولا يذكرونها.
ولذلك فعلا يعني فيهم سفاهة. نعم. الذين يقولون بهذا الأقوال فيهم سفاهة كما ذكر الله
في قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
الله.
لماذا جاء يعني بوصف الرقابة في هذا الموطن؟
ما أدري أبو عبد الله كم بقي وقت تقريبا؟
دقيقة.
لأن عندنا مسائل.
طيب أنا أختم
بها. أختم بها.
والمسائل نرجعها إلى الجلسة القادمة.
تفضل.
لعله والله أعلم إن موضوع صلة الرحم تحتاج إلى رقابة داخلية، وأن الإنسان يتقي الله عز وجل فيها تقوى حقيقية. أنت ممكن يا دكتور عبد الرحمن تحضر اجتماع العائلة الشهري أو السنوي وترى أنك بذلك حققت جانب الصلة، والحقيقة أن الصلة شيء فيه شيء من الرقابة. فلان يحتاج إلى مناصحة مناصحه، فلان عليه دين يحتاج إلى من يساعده في
قضائه،
وأنت قادر على ذلك أو قادر على أن تساعده أو تعينه أو تخرجه من مأزقه. فأقول إن قضايا الرحم مثل قضايا الطلاق والنكاح والصلة بالنساء تحتاج إلى رقابة داخلية، ولذلك يكثر في آيات الطلاق ونحوها التذكير بالتقوى.
صحيح.
التذكير بالتقوى، هنا جاء التذكير بالرقابة لأجل هذا والله أعلم. على كل نختم هذا المجلس بهذه اللفتة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا وإياكم من أهل القرآن بمنهم أهل الله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.